بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي الرمضاني يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، باسمكم واسمي زملائي ورحبوا بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام،
وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. صاحب الفضيلة، نريد أن نقف وأن تكون لكم وقفة لإيضاح أمر قد يكون التبس على كثيرين شيخ من أهل السنة تحديدا. نريد أن نقف مع تربص العالم يعني كله للأسف بأهل السنة يا شيخ، وإن كانت منهم زلات فنجد أنهم يضخمونها ويكبرونها ويضعونها تحت المجهر وتكون هي قضيتهم وهي شغلهم الشاغل، ويعني السكوت أيضا عن شدة المظالم عليهم شيخ، كما يحدث لإخواننا في كثير من البلدان في العراق وفي غير العراق وفي سوريا. يعني وصل الأمر إلى أن أهل السنة صاروا يعتذرون من أمور لم يفعلوها يا شيخ، وغيرهم يبرر جرائمه الوحشية وأفعاله. ما تعليقكم حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لأهل الحق والاتباع، أصحاب الصراط المستقيم الذين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم كما أنهم ورثوا الحق عن رسول الله، ورثوا تبعات ذلك الحق ومن تبعات هذا الحق وتكالب الأعداء والعداوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم حينئذ كثير. مسألة التداعي، تداعي الأمم على اختلاف أنواعها وأطيافها ودياناتها ومللها على هذه الأمة، هذا من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام، مما أخبر عنه في وحيه في مواضع كثيرة، بل أخبر الله جل وعلا على ديمومة الصراع بين الكفر والإيمان، وكذلك أيضا بين الضلالة والهداية وبين الخير والشر، ودوام ذلك إلى قيام الساعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث معاوية وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. يعني أن الأمة ظاهرة تخذل وتخالف وتحتاج إلى شيء من الصبر والمجاهدة. من الأمور المهمة التي يجب التنبه إليها أنه مع هذا التداعي واختلاف أنواع الأمم وأطيافها، أن الذي تميز به عصرنا تميز بنوع معين من أنواع العداوات، وهذا النوع من أنواع العداوات أن الأمم في القرون الماضية كان كل طائفة أو طائفتين أو ثلاثة تجتمع على عداوة أهل السنة. اليوم اجتمع على عداوة أهل السنة أصحاب الملل والديانات جميعا، مع الطوائف البدعية الضلالية المنتسبة للإسلام، فأرادوا أن يرموا السنة عن قوس واحدة، وهذا أمر مشاهد. فتجد اليهود والنصارى، وتجد كذلك أيضا الملاحدة والزنادقة والبوذيين وغير ذلك، وتجد أيضا ينضم إليهم من الطوائف الضالة المنحرفة عن الإسلام، وذلك كالرافضة، وكذلك أيضا من بعض الطوائف الباطنية، وذلك من نصيرية علوية وإسماعيلية وغير ذلك من تلك الطوائف، كذلك أيضا التيارات والأفكار المناوئة للإسلام، ولو تدثر بعضهم بلباس الإسلام، وذلك العلمانية والليبرالية والشيوعية، هؤلاء أصبحوا يرمون سهما واحدا على الإسلام وجهة واحدة على جهة الإسلام الحق. وهذه القوة المجتمعة على الإسلام مع ثبات الإسلام وتماسكه وقوته، هذا وجه من وجوه الإعجاز، وجه من وجوه الثبات لدين الله جل وعلا وأنه الحق. وهذه القوة لو كان عشرها على ملة من الملل والأفكار الأرضية لزالت وبادت ولم يبقى منها شيء. ما يتعلق بأنواع العداوة وتطبيقها، نجد أن ثمة شيء من محاولة كسر العزيمة في نفوس المسلمين، وكذلك أيضا تشكيكهم بعقائدهم بحيث أنهم يتولون مسألة التنقيب عن العدو في الدين ببحث عن الأخطاء، وكذلك أيضا لوم النفس، وكذلك أيضا إشعارهم بالانكسار، وذلك أنهم إذا أخطأوا خطأ تكالب العدو بجميع مشاريعه العسكرية والإعلامية والفكرية والسياسية وغير ذلك، وذلك بتشويههم وكثرة اللوم عليهم، بحيث أنهم يشعرون باتهام أنفسهم. ولهذا نجد أن من بعض المسلمين من ضعاف النفوس إذا نزلت نازلة في بلدان في بلد من البلدان فإنهم يتوجهون إلى نقد أنفسهم ومناهجهم وكتبهم، بل بلغ بقرآنهم وكذلك أيضا بعلمائهم وغير ذلك، بينما تجد أضعاف ذلك من العداء من المظالم التي تقع في المسلمين من جميع أنواع الملل، سواء كان من اليهود والنصارى، ومساريحهم في القتل كثيرة وبلغت الملايين في السنوات الأخيرة في العقدين وثلاثة عقود الأخيرة، نجد أنه لا يلتفت إلى مثل هذا، بل إن تلك النفوس ليست نفوس اللوامة تلوم نفسها، أو تجد أيضا المسلم يشعر بأنه قد ظلم ويحاسب نفسه، يحاسب عدوه على ذلك، تجد أنه يحاسب نفسه على الشوكة ويسكت ويرضى، بل ربما حاسب نفسه على عكس الفطرة بعداوة عدوه عليه، فهو يقوم بمحاسبة نفسه والعدو الذي عاد. ولهذا نجد أن العراق في غضون العقدين الماضيين قد قتل فيه نحو 2,000,000، إما أن يكون بأيدي الغرب من الأمريكا وحلفائها، أو يكون ذلك بأيدي الرافضة وكذلك أيضا غيرهم في العراق، كذلك أيضا في الشام، وذلك أن القتلى بلغوا نصف مليون أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقول أنهم مع المفقودين الذين لا يعلم مصيرهم قد قربوا من 1,000,000، وغير ذلك من هذه الأرقام العظيمة جدا، تجد أن الكلام عليها يكون عابرا. وأما بالنسبة للكلام الذي يقع مثلا بالمظالم التي تكون من أهل السنة لو صح وصفها بأنها مظالم، أو تحقق وصفها بأنها مظالم وجزم بذلك أهل العلم، تجد أن العالم يستنفر في اللوم والعتاب، وأنه يجب أن تصحوا عقائدكم ومذاهبكم المتطرفة ونحو ذلك. من الأمور الخطيرة أن يقوم طوائف من أهل السنة على اختلاف أنواعهم، سواء كانوا من دعاة أو من كتاب أو مفكرين أو ممثلين أو كذلك أيضا إعلاميين على اختلاف أنواعهم، أن يقوموا بحملة على أنفسهم لا على عدوهم بتبريد ذلك الأمر. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذا الخلط هذا الأمر يحتاج إلى عاقل يقوم بفرز هذه الأشياء ووضعها في نصابها، بحيث أن الإنسان يعرف الحق من الباطل. كثير من أصحاب النفوس الصحيحة والفطر السليمة يسكت عن بعض المظالم التي تقع من المسلمين على عدوهم، وهو يعلم أن موضعها خطأ، وأن زمانها خطأ، أو أشخاصها خطأ، أو ربما في استهدافها خطأ ونحو ذلك، ثم أن مثل ما يتعلق بهذه الأشياء، هذا السكوت ربما حمله في ذلك أن أولئك الذين وقعوا في الظلم، وقعوا مثلا في الجور في أي مسألة من المسائل، قد وقع على المسلمين عشرات الأضعاف من مثل ذلك، ولم تقع مثل هذه اللائمة، فيجد الإنسان بفطرته نوعا من الاستنكاف، لأنه لا يملك الموازنة في مثل هذه الأشياء، وذلك كحال الإنسان الذي يقوم مثلا بقتل شخص أو شخصين على سبيل الظلم، بينما قد قتل منه أكثر من 1,000,000، فاللائمة حينما تقع على الاثنين وهو قد وقع في خطأ باعتبار موضعه أو ربما في زمانه أو نحو ذلك، والسكوت عن ذلك يخلق نوعا من الظلم والإجحاف وعدم الإنصاف، وكذلك أيضا الانضمام في دائرة ذلك الغلو الذي يشهده العالم بصب جام الغضب على المسلمين، وكذلك أيضا بإلحاق اللائمة عليهم ووصفهم بأوصاف متعددة في عقائدهم وسلوكهم ومناهجهم وأفكارهم وغير ذلك. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذه الأشياء تحتاج إلى عالم عاقل عارف ينظر إلى هذه الأشياء من جميع وجوهها ويقوم بفرزها حتى يعرف في ذلك الأخطاء. أعظم الأخطاء التي تقع في الأمة سببها هو غياب العدل وتحقق الظلم، وذلك أن العالم العادل إذا لم يقم بالإنصاف عند وجود الظلم فلينتظر من الجاهل ظلما. إذا لم تنتصر للرجل بالعدل والحكم فإنه سيأخذ حقه بجهالة، لأنك لن تنتصر له بعلم. ولهذا نجد أن المحاكم وكذلك دور الشرط وغير ذلك في المسلمين، وكذلك أيضا يوضع الولاة والقضاة والذين يفصلون بين أمور الناس. لماذا؟ لو كان الناس يستطيعون أن يقوموا بأنفسهم بمعرفة حدود الإنصاف لما احتاج الناس إلى قضاة ومحاكم، لأن كل واحد يقتص لنفسه من عدوه وخصمه. وإنما وضع أهل العدل والمعرفة والحكم في الناس حتى يأخذ الحقوق بعدل. إذا غاب الذي يأخذ الحق بعدل فإنه سيأخذ حقه بظلم. ولهذا يذكر العلماء عليهم رحمة الله أن ما يقع في الأمة من بغي وكذلك أيضا جهالة وضلالة في فهم الدين إنما هو بغياب العدل. ولهذا قد سئل الحسن البصري عليه رحمة الله لما ظهرت الخوارج في زمن بعض الظلمة وسئل عن ذلك، قال: ظهر هؤلاء بذنوب هؤلاء. يعني أن ما يتعلق بأمثال هذه المظالم التي وقعت في المسلمين يجد كثير من الجهال أن الأمة مخذولة وأن أهل العدل قد غابوا، فيجب على الأمة أن تنتصر لنفسها بنفسها على الصورة التي تراها. ولهذا أسقط العلماء الذين يقومون بالعدل وولاهم الله جل وعلا أمر المسلمين بحقن تلك الدماء والدفاع عن أمور المسلمين، حينما يغيبون عن إقامة العدل والإنصاف والاقتصاص للمظلوم من ظالمه، فحينئذ انتظر الجاهل المظلوم أن ينتصر بنفسه بالصورة التي يريد. وهذا ليس تبريرا للظلم ولا تبريرا للخطأ والجهالة، وإنما هو بيان للداء الذي يجب على المسلمين أن يعرفوه. المسلمون يستنزفون في الملايين في سنوات متعددة ماضية على مشهد ومرأة من العالم، الشعوب تقتل وتشرد وتغتصب وتنتهك، السجون قد امتلأت من الرجال والنساء، يساق كثير إلى الموت ويعدمون إعدامات جماعية كما نسمع في العراق، كذلك أيضا ما يتعلق بالحرق وبقر البطون وهدم البيوت في الشام، كذلك أيضا حرق الأطفال ورميهم في البحار، وكذلك أيضا سلخهم وتعليقهم كالبهائم في بورما وغير ذلك. يشهد العالم مثل هذه الأشياء وغياب العدل. أين المنصف الذي يقوم بالإنصاف في أحوال المسلمين وأن يقتص للمظلوم من الظالم؟ إذا غاب إنصاف العادل فلينتظر الإنسان من الجاهل أن ينتصف لنفسه. حينئذ إذا انتصف لنفسه تتهم دين ذلك الجاهل أنه هو الذي دعا إلى مثل هذه المظلمة وعدم الإنصاف من الظالم نفسه وعدم أخذ العادل الذي أمر الله جل وعلا به. لهذا نقول يجب أن تقع اللائمة قبل وقوعها على المظلوم الجاهل، أن تقع اللائمة على الخاذل القادر الذي جعل الله عز وجل فيه قدرة في نصرة الأمة ثم لم يقم بنصرتها. من الذي مكن الرافضة في العراق وذلك على نحو عقدين وحكموا المسلمين وأقساموهم سوء العذاب وامتلأت السجون واغتصبت النساء وقيدت النساء الحرائر العفيفات من المدارس عند خروجهن إلى متعة الغزاة، وقتل عشرات الآلاف من المسلمين إما بالطائرات أو كذلك أيضا بأسلحة محرمة، وكذلك أيضا في الشام على مرأة ومشهد من العالم أجمع. بينما لو وقع من المسلمين ظلم على صورة معينة أو صفة معينة انتصر بها جاهل قام العالم في هذه القضية. ولهذا يجد العاقل في ذلك تحيرا في التمييز بين هذه الأشياء. ولهذا نقول إنها ظاهرة من جهة حقيقتها، ولكن ربما ينقاد الإنسان إلى شيء من الذهول من أن ينصف في أمثال هذه المظالم. لهذا نقول أقيموا العدل، فإنه إذا أقيم العدل لا يغيب عن أحوال المسلمين وأذهانهم انتصار الجاهل أنه جهالة. ولهذا كثير من الناس يسأل لماذا مثل هذا القول يؤيده كذا ويؤيده كذا ويسكت عنه كذا ويسكت عنه كذا. نقول قد وقع من الظلم على المسلمين ما هو أعظم من ذلك، ووقع من السكوت ما هو أعظم من ذلك. ومثل هذا الأمر ربما تنعقد الألسن عن التعبير عنه، وذلك لعظم البشاعة وصورتها وغير ذلك. ولهذا نقول مثل هذه الأشياء، لو أن رجلا قد جاء إلى حي فأباده، ثم جاء أحد لينتصر من ذلك الحي فقام إلى ذلك الذي أباد ذلك الحي بأن قتله بقتلة بشعة، وذلك مثلا بتقطيعه أو مثلا بتحريقه أو غير ذلك مما دل الدليل على ذمه وتحريمه. حينما يتداعى الناس على إنكار مثل هذه الفعلة وعدم إنكار تلك البشاعة، أو ينظر الإنسان إلى هاتين الحالتين بشيء من الاستنكار وينعقد لسانه عن التعبير مثل ذلك يجد الإنسان في ذلك تخبطا بين أهل الرأي وكذلك أيضا العقل. لهذا نقول إن الظلم الذي وقع على المسلمين يجب أن يرفع وأن يرفع بأيديهم لا بأيدي غيرهم. الموجود الآن في كثير من بلدان المسلمين نجد أن المظالم التي تقع بين المسلمين في أنفسهم فضلا عن المظالم التي تقع بينهم وبين عدوهم البعيد عنهم يلتمسون من أعداء الله من اليهود والنصارى الذين هم سبب في هذا هذه الأزمات وهذه المحن والفتن أن يبحثوا عن حل. لهذا الصراعات التي تقع في بلدان المسلمين اليوم الغرب ليس بمنع عنها، وصراحة ما يتعلق بالغرب وأمريكا على سبيل الخصوص هي التي تحرش بين المسلمين وهي التي تؤز هذا على هذا، وسببها في ذلك أنها شعرت بعد زمن من وعقود طويلة من هدوء أهل السنة أن هذا الهادي أو هذا النائم سيقوم في يوم من الأيام، ولا بد من فته ولا بد من إشغاله بنفسه، وأنه إذا كان مخدرا بالدنيا فإن عقيدته يقظة ومصحفه محفوظ والعلماء فيه متوافرون والنقل في ذلك في أفواه الصغار والكبار، فلا بد أن يجد ذلك النقل في عقولهم موضعا يحيي ذلك العقل ويحيي ذلك القلب، فلا بد من قومة يقومها ويستذكر ما مضى منه. ولهذا يأتي بأشياء بشعة يراها الصغير، وذلك من إعانة الشذاذ من أهل البدع والضلال على أمة الإسلام، وتجد من يحذر من انتصار أهل السنة إذا انتصروا لأنفسهم بالطائفية، وحينما تقع البشاعة من أهل الضلال من الرافضة والباطنية وغيرهم على أهل السنة تجد أنه لا يتكلم في مثل ذلك. وعلامات ذلك وأمارته أننا نجد ما يتعلق بالحوادث والنوازل التي تقع وتنسب لأهل السنة، نجد المسلمين يتوافرون جميعا على إنكارها، وحينما تقع المظلمة عليهم أبشع من ذلك بمئات المرات لا نجد من العالم ولا نجد أيضا ممن قام بهذه البشاعة من ينكرها على مستوى إنكار المسلمين لحادثة واحدة. وهذا يدل على عظم الهزيمة النفسية التي مني بها المسلمون في وسائل الإعلام على عقود ماضية حتى أصبحوا لا يشعرون بأنفسهم. فإن من أمارات وعلامات الهزيمة النفسية أن يعتذر الإنسان من خطأ حقير قد وقع عليه مظلمة أعظم من ذلك، ويجد أن الذي يقابله لا يعتذر من تلك المظلمة التي قد جاءت عليه مع بشاعتها، فهذا أماره على تلك الهزيمة النفسية التي وجدت في المسلمين. لهذا نقول إن المسلمين بحاجة إلى تدبر أنفسهم ويقظتهم، وأن تقريع قلوبهم ونفوسهم على مدى عقود ماضية أورثهم هزائم نفسية، فأخرج منهم من يتحدث عند كل نازلة وحادثة أن يتحدث عن مناهجهم وقرآنهم ويتحدث عن علمائهم ويتحدث عن سلوكهم وغير ذلك. هذه الأمة مترامية الأطراف التي هي أكثر من مليار يقع منها يمنة ويسرى من زلة ونحو ذلك، يأتي استنفار على أمة المليار كاملة بتغيير دينها بتغيير مناهجها وغير ذلك، بينما نجد أنه وقع من اليهود على سبيل الخصوص وهم نحو 20 مليون على مدى عام واحد من البشاعة في المسلمين في فلسطين ما لم يحدث في أهل السنة عموما منذ أن خلق الله جل وعلا خلق الله عز وجل المسلمين. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذه الأشياء وهذا السؤال المهم الذي أشرت إليه أنه قضية مهمة تحتاج إلى معرفة موضع الخاذل. لهذا الجهالة لا يمكن أن ترتفع. المظلوم إذا لم تنتصر له وتنصب محاكم عدل بحكم الله عز وجل لنصرته فإنه سينتصر لنفسه. إذا وجدت بلدة، وهذا مثال صغير، بلدة يسيرة يضرب هذا وهذا وهذا يسرق من مال هذا، ثم القاضي غائب عن الحكم والفصل بين أولئك وإعطاء المظالم أهلها، ووجد الناس من ذلك تعطلا وتراخيا، ألا ينتصرون على الصورة التي يريدون؟ ينتصرون على الصورة التي يريدون، ولو أنكر عليهم أحد فإنه يجب عليه أن ينكر على نفسه في غياب عدله. لهذا غياب العدل هو سبب النزاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وغيره قال: ما لم تتخير آئمتهم من كلام الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الصراع الذي يكون في بلدان المسلمين والدماء التي تراه هو في غياب العدل، والعدل إذا غاب في الأرض فإنه يتحقق في ذلك الظلم. الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليقوم الناس بالقسط وهو العدل وإعطاء كل ذي حق حقه والإنصاف حتى تدفع في ذلك المظالم وتعود الحقوق إلى أهلها ويرتفع في ذلك الظلم. الخطأ في هذا أن المسلمين ما حكموا كتاب الله لمعرفة الظالم من المظلوم وطريقة الإنصاف، وإنما حكموا الغرب والمجالس الدولية واللجوء إلى الغرب الذي هو الذي جاء بهذه الحبائل، وكاد تلك المكائد يلتمسون منه علاجا لأمورهم. فالخطأ ما جاء في تعطيل حكم الله جل وعلا، بل جاء أيضا أنهم حينما عطلوا حكم الله سبحانه وتعالى في معرفة الظالم من المظلوم وطريقة الإنصاف، أنهم رجعوا في حال الإنصاف إلى عدوهم الذي أشعل ذلك الفتيل، يريدون من ذلك أن يقوم الإنصاف. إذا أشعلت دارك وأحرقت لا تأتي لمن أحرقها تستعين به في مسألة إطفائها، وهذا ماذا من بداهة العقول فضلا عن إنصاف النقول. ولهذا من الأمور المهمة أن يراجع المسلمون أنفسهم بعيدا عن لائمة الجزئيات والقضية الفلانية وترقب الحوادث، وأن حادثة ستحدث في اليوم الفلاني أو اليوم الفلاني، من الذي قام بها الجماعة الفلانية، نستنكر على من ونقول لمن، ما الدوافع التي دفعت أولئك، ما هي المظالم التي شحنت النفوس وجعلت أمثال هذه الأشياء أشياء تحدث، ثمة ظلم لم يقع الإنصاف منه. المسلمون كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا يقول مسلم: ما صلة الحجاز بالعراقي ولا بالشامي ولا باليماني ولا بالبورمي ولا بالهندي ولا غير ذلك من المسلمين، هم جسد واحد شئت أم أبيت. ولو قسمت هذه الدول ووضعت بينها الخطوط، يوجد مظلمة في أحد أطراف ذلك الجسم بلغت من البشاعة ما بلغت، ثم تألم وتصرف تصرفا لا إراديا أحد من المسلمين ولو كان طرفه بعيدا عنه. ولهذا نقول يجب أن ينظر في هذه الدماء التي تراق، وعجلة الإراقة والمظالم، وما الذي يدير هذه العجلة، وما الذي يحميها، ومن الذي يمهد لها الطريق، ومن الذي يدفعها ويبرر لها، ومن الذي يسترها عن رؤية الناس لها. هذه الأشياء ينبغي أن توضع في النصاب، ومن ينظر إلى المسلمين على أنهم دول وأنهم شتات ولا يتألم أحد لآخر، هذا لا شك أنه ينظر بمنظار بعيد عن حقيقة الإسلام وحقيقة اللحمة التي بيّن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان إذا وجد لبنة واحدة في الحائط، فإن هذه اللبنة إذا فتحت وأزيلت فإنها تفتح على الدار كلها، فيستنفر جميع أهل الدار لسد هذه اللبنة. لماذا؟ لأنها تدخل على ذلك الدار داخلا، إما متلصصا أو ربما دابة من خشاش الأرض، أو ربما تدخل عليه أي شيء يكرهه، فإنهم يتداعون إلى إغلاقها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم كالحائط الواحد، فلا يقول هذه اللبنة هي من جهة الفلانية أو الجهة الفلانية لا صلة لك بها، ولا ينظر الناظر إليك، هي في حائط المسلمين، وحائط المسلمين واحد، الداخلة في ذلك على دينهم واحدة. ولهذا ربما ينظر بعضهم لماذا الجهالة تقع من شرقي ينتصر لغربي بصورة بشيعة، أو الغربي ينتصر لمسلم شرقي بصورة بشيعة. السبب في ذلك أن البناء واحد وأن الجسد واحد، هذا الجسد هو الذي يتمدد في المسلمين، وهو مترامي الأطراف، وترامي الأطراف تلك حينما يلدغ في أطراف أصبع يده فإنه يتألم في ذلك أصبع قدمه، وهذا أمر ظاهر، وهذا هو المعنى المقصود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة ذلك أن العدل والإنصاف إذا أقيم في الأرض على مراد الله فإنه لا يمكن أن تقع في ذلك مظلمة، ولو ساروا على أمر الله جل وعلا ومنهجه ما احتاجوا إلى كثير من العلاجات، فإن الوقاية من الظلم خير من بحث أسباب العلاج، فضلا عن بحث العلاج بنفسه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. أستأذنك باستقبال اتصالات. الأخت أم عبد الملك تفضلي. أبو عبد الملك عذرا، حياك الله أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم
عليك.
الأول
السؤال شيخ، انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حديث نصر الشيخ عن صحته، يقول: يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، أهمهم بطونهم وقبلتهم نساءهم، دينهم السنة عندهم بدعة والبدعة السنة، لا يعبدون الله إلا شهر رمضان، فإن فعلوا ذلك ابتلاهم الله بالسنين. قالوا: مثلون يا رسول الله. قال: جور الحكام وغلو المؤونة، ويحبس الله عنهم المطر في أوانه.
واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخ، الجلوس على الأكل والشخص لابس حذاءه، يعني خاصة الأكل الذي يوضع على الأرض الجماعي، هل هو خلاف السنة أم إن هذا يعني يرجع للعرف يعني الأمر؟
طيب واضح. شكرا لك يا أبو عبد الملك. شكرا. الأخ أيوب تفضل من الجزائر. تفضل أخي أيوب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله تفضل.
سؤال الشيخ.
تفضل، ما السؤال؟
السؤال هو يعني من ناحية اختلاف العلماء يعني في فتوى مثلا على الرجل الذي يمزي في شهر رمضان
شهر الرجل الذي
الذي يمزي في نهر
نعم
رمضان
نعم
من كثرة النظر
نعم
أو يعني في مكالمته في يمزي في بعض العلماء يقولون يعني يتوجب القضاء وفي بعض يقولون لا يتوجب القضاء
يعني من هو لحظة أيوب صحيح. أيوب مكالمات نعم. هاتفية يعني يتكلم مع النساء من غير محارمه
نعم مثل مع مرأة أجنبية أو في النظر في مرأة أجنبية فيخرج
نعم.
منه مذي
طيب هل يؤثر تقول على صيامه
نعم في علماء يقولون يعني
طيب.
توجب القضاء وفي علماء يقولون لا يتوجب القضاء يعني ما هو الحكم
طيب.
صحيح
تسمع إن شاء الله الحكم بإذن الله تعالى
وإن لم يقضي فماذا يترتب
طيب شكرا لك أخي أيوب معنا أيضا اتصال الأخت أمل تفضلي
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الشيخ أنا ودي أسألك عن خادمة عندنا سريلانكية أسلمت أول ما جت لنا هنا السعودية.
نعم.
فلما أسلمت الحين بقي لها تقريبا ثلاثة شهور أو شهرين تروح تمشي.
نعم.
فهي قاعدة تشرح لي تقول أنا سائلة هم يعني كيف تعلم أهلها أنهم رافضين مبدأ الإسلام وزي كذا تقول كيف أصلي وكيف أفعل أنا ماني عارفة أرد عليها جواب ماني قادرة أرد عليها جواب.
نعم طيب واضح
السؤال الثاني الله يعافيك صدقات وزكاة الأموال يعني
نعم.
الزكاة مثلا أنا طالني مبلغ من والدي رحمة الله عليه فما أدري أنا عندي عام عليه ديون كذا وديون كثيرة يعني فما أدري عادي يعطي الزكاة أو لا والصدقات يعني في ناس أعرفهم يعني محتاجين فلوس وفي ناس يكون عادي الصدقات يعني تعطينها للأقرباء تقول يعني مو ضروري يكونوا محتاجين يعني مرة فأنا صدقات
نعم.
مين يعني
التي هي ليست واجبة يعني
إشلون
يعني ليست من الزكاة الواجبة
لا هذه الصدقات لكن
طيب.
الزكاة أنا عندي مبلغ أبغى أزكي
طيب.
فما أدري يستحق أعطي عمي أو لا
تسمعين إجابة إن شاء الله أختي أمل شكرا لك الأخ عبد الله من العراق تفضل أخي عبد الله
السلام عليكم
السلام ورحمة الله تفضل عبد الله
كيفك يا شيخ عبد العزيز
تفضل يسمعك الشيخ يلا عبد الله
يا شيخ هل لسجود التلاوة تكبير
سجود التلاوة طيب والسؤال الثاني
يا شيخ هل العطر يفطر الصائم
هل العطر
العطر
طيب بقي شيء يا عبد الله شكرا لك اخي عبد الله الاخ بشير تفضل
السلام عليكم
السلام ورحمه الله تفضل بشير
بالنسبه للمرأة هل تستطيع ان تشرب حبوب منع الحمل لتاخير الدواء في شهر المرأة الا في شهر المرأة
طيب واضح شكرا لك اخي بشير شكرا الاخ ابو عبد المجيد نختم به تفضل ابو عبد المجيد
السلام عليكم
السلام ورحمة الله حيا الله أبي عبد المجيد
كيف حالك يا شيخ
حياكم الله
يا شيخ الله يرضى عليك اختلفت مع زوجتي وجيت أهددها لأن استفزتني في بعض الكلام فجيت أهددها عبر برنامج الواتساب
هددتها عبر ماذا؟
عبر برنامج الواتساب
أيوة.
كتبت لها رسالة كتبت لها مطلقة وأنا ما كنت أقصد أطلقها ما كنت أقصد الطلاق خالص ما كنت أريد أهددها لأخوتها
تجيب على سؤال هذا يا شيخ
فمش عارف هل وقع الطلاق ولا
ماذا كتبت بالضبط
كتبت لها مطلقة
كذا يعني قلت أنت
ماذا
ما قلت أنت مطلقة كلمة مطلقة فقط
أرسل لها كلمة مطلقة مرتين
نعم
كلمة كذا بس
أي وماذا تقصد فيها
يقول الشيخ ماذا تقصد يا أبو عبد المجيد
أنا ما كنت أقصد الطلاق عليها أخوذها
حادثة أولا أخي الطلاق ليس للتخويف ولا للترهيب هو حكم من حكام الله عز وجل وحد من حدوده يجب عليك أن تلتزم بحد الله عز وجل فهو ليس سلاحا تبتز به ولا كذلك أيضا ترهب به وإنما هو حد وشريعة من الله جل وعلا جعلها انتهاء الأجل يكون بين الزوجين ومثل هذه الأشياء تهدد به مرة ومرتين لا بد أن يقع منك على صورة لا تريدها في مرة من المرات لهذا ينبغي عليك أن تتقي الله في عدم التلاعب بإطلاق أمثال هذه الألفاظ وأنك تقصد أو لا تقصد لكن في مثل هذه النازلة التي أشرت إليها في إطلاقك لهذه اللفظة وأنك لا تريد الإطلاق لهذا أرى أن الطلاق لم يقع لكن عليك بالحذر والله أعلم
أحسن الله يحفظك.
إن شاء الله تعالى. شكرا لك أبو عبد المجيد. طيب شيخ، إذا أعود لأبي عبد الملك يسأل عن الحديث الذي هو يأتي زمان على الناس زمان يقول لا يبقى من الإسلام إلا
ليس له
أصل. ليس له أصل هذا الحديث.
نعم. هو جاء من حديث حذيفة عند ابن ماجه وعند الحاكم المستدرك. من وجه الآخر يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوى صحيح.
نعم.
لكن التفاصيل القضية قبلتهم نساءهم كذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول الجلوس على الأكل وهو لابس الحذاء لم يخلع الحذاء، يقول هل هو خلاف السنة يا شيخ؟
لا، الأمر في ذلك ساعة ما لم يقدر أو كذلك. نعم. أيضا ينفر بعض الناس فهذا أمر خارج عنه، فإذا وجد أنه مثلا يفسد عليه طعامه أو كذلك. نعم. أيضا ليس بلائق عند بعض الحاضرين أو ربما تنفر منه بعض النفوس، فحينئذ يكرى من هذا الوجه.
نعم.
أما بعد ذلك أن يضع الإنسان طعامه ثم يجلس للأكل منه فالأمر في ذلك ساعة.
الحمد لله. السلام عليكم. الأخ أيوب الشيخ من الجزائر هو سأل عن اختلاف العلماء في قضية الرجل الذي يمضي في. نعم. رمضان، لكن. نعم. الشيخ الجزئية الأولى. نعم. قضية أن يتحدث مع امرأة. نعم. ليست. صحيح. من محارمي. صحيح. يعني هذا أدهى وأمر.
نعم. وهذا السؤال يعني سؤال غريب.
نعم.
وذلك أنه سأل عن شيء ليس بمشروع. صحيح. وسأل عن تبعات. نعم. الأمر المشروع غير المشروع ولم يسأل عن ذات الفعل. نقول مثل هذا الأمر هذا من الأمور المحرمة أن الإنسان يتساهل بالكلام على الأجنبيات. نعم. والكلام على الأجنبيات التي لا تحل الإنسان لا يجوز إلا في حدود الحاجة، وحدود الحاجة في ذلك فيما يتعلق مثلا السؤال عن فلان، فلان موجود وليس بموجود، أين كذا وغير كذا، فحال الإنسان الناس الذين يطرقون الأبواب أو يتصلون أو غير ذلك، فهذه الأشياء في حدود الحاجة. أما ما يتعلق في الكلام بالفضول والاسترسال بالقول فإن هذا من الأمور المذمومة وتصل بالإنسان إلى المحرم، وذلك بالخضوع بالقول. ولهذا نقول إن الفضول، فضول الكلام من الرجال للنساء هذا من المكروهات، ويولي أنه يفضي إلى محرمات. وأما ما يتعلق بالمباحات فهو سؤال الحاجة، سؤال الحاجة، أن يسأل الإنسان امرأة عن طريق في حال تيه، في حال يسأل عن سلعة إذا كانت تبيع تلك السلعة، يسأل عن فلان، يسأل المرأة عن زوجها، عن ابنها، عن أخيها أو نحو ذلك أو غير ذلك في حدود الحاجة. فضول الأقوال وغير ذلك هذه من الأمور المحرمة التي يأثم بها الإنسان. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذا الأمر ينبغي أن يسأل عن المحرم الذي يرتكبه في نهار رمضان ماذا يفعل بصيامه. لهذا نقول إن الصيام يتأثر بالمعاصي والمحرمات حتى ربما يذهب الأجر، ولهذا جاء من حديث أنس وكذلك أيضا إبراهيم النخعي أن الغيبة تفطر الصائم، ومرادهم بذلك في تفطير الصائم أنها ليست كالأكل والشرب ولكنها تفرغ الصيام من ثمرته وأجره حتى يكون الصيام وجوده كعدمه، فيكون حينئذ كحال الممسك في السفر الذي لا يجد طعاما، فإن أمر جوع وصورته صورة صائم. فهذا الذي ينبغي للإنسان، لا ينبغي للمؤمن أن يفكر هل هو أفطر أو لم يفطر، بل ينبغي أن يترقى في ذلك بمعرفة ما يخدش صيامه فيترفع في مسائل السؤال ويترفع في مسائل الإيمان. أما ما يتعلق بهذه الجزئية في مسألة خروج المذي من الرجل فنقول إن ما يتعلق بالمذي له أسباب قد تكون أيضا مشروعة، قد تكون مشروعة، فنقول إن خروج المذي لا يؤثر على الصيام، وهذا هو الأرجح وهو قول جمهور العلماء. من العلماء من ألحق المذي بالمني، ورواية على الإمام أحمد رحمه الله، للأظهر في ذلك أن المذي ليس كالمني وأنه لا يؤثر في الصوم، وذلك لأن الشريعة قد أجازت للصائم التقبيل، وذلك أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة، فإنه جاء عن عائشة عليه رضي الله، وجاء عن عبد الله بن عباس، وجاء عن غيرهم من السلف كابن الزبير وغيره. لهذا نقول ما يتعلق بأمثال هذا أو المذي أنه لا أثر له على الصيام، وإنما يكره الاسترسال في المباح الذي يفضي إلى مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قد يفضي إلى محظور، ولهذا كره بعض السلف القبلة للصائم ولو كانت مباحة لأنها تفضي إلى ربما تفضي إلى محرم، قد جاء كراهة ذلك عن بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمر وغيره. ولهذا نقول إنه يحتاط في مثل هذه الأمور حتى لا يقع في المحظور، أما خروج المذي في ذاته فلا يفطر الصائم ولا شيء فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الشيخ الأخت أمل تقول عندها عاملة منزلية أسلمت بعد وصولها يا شيخ، تقول الآن تبقى 3 أشهر وستسافر إلى أهلها، هي الآن تخاف يا شيخ، كيف تخبر أهلها؟ كيف تصلي؟ كيف تتعبد الله؟ كيف أرد عليها؟ يعني ماذا تقول لها؟
نعم، لا أدري طبعا ما هي عقيدتها، هي مثلا من عقيدة الهندوس، بعض العقائد اللي غير سامية، فالعقائد الغير سامية يكون فيها نوع من التطرف.
نعم.
وذلك كالهندوسية وكذلك أيضا الكنفوشية في بعض البوذية وغير ذلك. فنقول ما يتعلق بأمثال هذه الديانات التي يكون فيها ربما التشدد على المخالفين فيها. فنقول أما إذا كانت من الديانات السامية وذلك مثل اليهودية والنصرانية وكذلك أيضا المجوسية ربما يكون الأمر فيها أهون. وذلك بتبسيط الأمر وأن دعوتهم أيضا إلى الإسلام. أما إذا كانوا من الديانات غير السامية قد يكون فيها نوع من التشديد في هذا الموضوع. ما يتعلق في هذا ما هي الطريقة التي ربما تنصحها في هذا؟ الطريقة في هذا أن يقال لها الأهم في الإسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى. أن تعتقد أن الله جل وعلا واحد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن ما جاء به الحق وأن الكتاب هو القرآن الكريم وهيمن على جميع الكتب وناسخ لما مضى منها وكذلك أيضا أن عيسى كلمة الله أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وغير ذلك من الأصول العامة التي تتعلق في العقيدة. بالنسبة للعمل يبين لها أن لابد أن يبدر منها عمل تعبدا لله جل وعلا وهي على حسب الطاقة. في البداية ربما إذا كانت تخشى أن تفاجئهم في ذلك أن يقوموا بقتلها وذلك لصدمة وهول الموقف لا تبين لهم ذلك الأمر وإنما تأخذ ذلك على سبيل التدرج. والسبيل التدرج في هذا مثلا أن تمدح الإسلام ووجدت مسلمين أخلاقهم طيبة وكذلك أيضا دينهم طيب وأن رأيت من دينهم وكذا وكذا فتأخذ مثلا بضعة أشهر تمدح وهي في حقيقتها مسلمة. وإذا جاءت الصلاة إذا كانت لها حجرة مستقلة تغلق على نفسها الباب ثم تقوم بأداء الصلاة إذا لن تتمكن تخشى لفت الانتباه وذلك بأداء الصلوات الخمس تامة لأنها تلفت الانتباه كل مرة خمس مرات كل يوم خمس مرات فإنها تصلي بعض الصلوات قد تصلي صلاتين أو ثلاث صلوات لها أو ربما أيضا تجمع الصلوات التي تجمع وذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بعد ذلك تبدأ بإخبارهم بمواضع الأمن في مواضع الأمن. إذا استمر خوفها فلن يضرها ذلك وبقيت وهاسية بنت مزاحم وهي في كنف فرعون وتؤمن بموسى وبأما أمر الله عز وجل بذلك ولم يعلم بذلك إلا في آخر أمر. لأن مثل هذه الأشياء نقول يؤخذ بها بالعقل والحكمة. المواجهة في حال الإنسان إذا كان لا يقدر ولا يستطيع في ذلك فإنه معذور. النجاشي وكان حاكما وسلطانا وحاكم على أمة النصرانية وبقي على ما هو عليه فلهذا نقول بقي مسلما ولم يعلم قومه به. بل ربما أيضا حتى الصحابة الذين كانوا عنده وجاءوا بعد ذلك لم يبلغهم من ذلك شيء مع صلتهم بالحبشة وإنما أخبر الله جل وعلا نبيه بأنه أسلم وأن أخاهم قد مات فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب ولم يعلم قومه بذلك. وهذا دليل على أنه يستتر لأن لديه خدم ولديه حشم ولديه أزواج وغير ذلك ينقلون الأخبار للناس في حال تغير طبعه وغير ذلك فآمن وربما تحاشى بعض العمل فعذر في مثل هذه الصورة. لهذا نقول أنها تبين لها يعني هذه الصور ونسأل الله عز وجل أن يثبتها في الدين وأن يجزيكم عنها خيرا.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ عن الصدقات غير الواجبة وعن زكاة الأموال تقول عمها عليه ديون كثيرة هل تعطيه من زكاة مالها؟ ثم سألت عن الصدقة غير الواجبة تقول نعم. يمكن أن نعطيها أي إنسان حتى لو لم يكن فقيرا يعني فقرا ملحوظا.
نعم. بالنسبة للزكاة الواجبة قد حد الله عز وجل مصارفها المصارف الثمانية. وأما بالنسبة لإنفاقها على عمها فنقول إن الإنفاق على العم ليس من الواجبات على ابن أخيه سواء كان ولد أخيه من الذكر أو من الأنثى. فحينئذ لا حرج عليها أن تعطيه من زكاة مالها سواء كان ذلك لسداد فقره أو لسداد الدين. لكن من الأمور المهمة ما يتعلق في الدين والديون الكثيرة أن الديون الكثيرة في ذاتها ليست موجبة لإعطاء الزكاة وذلك أن بعض الناس يأخذ الديون من باب الترف والكمال لا يأخذها من باب الضرورة والحاجة. والسبب في ذلك أن بعض الناس يأخذ قرضا وهذا القروض تكثر في الناس يأخذون قروض بنكية لماذا؟ ليشتري سيارة من نوع معين وذلك لأن راتبه عاليا ويريد في ذلك أن يعيش ثم هو يتحدث عن نفسه أنه صار عليه ديون وفي الحقيقة عليه ديون لكن أخذ هذه الأشياء من باب الترف. كذلك أيضا الذين يأخذون قروض ويأخذون قروض لأجل الاستثمار لا يأخذها لأجل معيشته في نفسه فإن معيشته في نفسه قائمة مأكل ومشرب وماء ومسكن وغير ذلك. أما بالنسبة للقرض فيأخذه لأجل أن يستثمر به في الأسهم وهو يتحدث أن عليه دين. ومن جهة الحقيقة هو عليه دين، لكن أخذه في قدر زائد في ذلك وسداده موجود. فينبغي أن يفرق في مواضع الدين التي يأخذها الإنسان ولسد أصل حاجته من ماكله ومشربه ومسكنه، أم الذي يأخذها لما هو غير ذلك. ويفرق بين الدين الذي يجد الإنسان سدادا له في ماله وبين الدين الذي لا يجد الإنسان سدادا له في ماله. الدين الذي يجد الإنسان سدادا في ماله يأخذ قرض مثلا 100,000 ثم يقوم يضارب بها في الأسهم. حقيقة 100,000 موجودة، حقيقة 100,000 موجودة هي في المضاربة. أو رجل يريد أن يستثمر في الأراضي فقام بأخذ قرض ثم أخذ هذا القرض ووضعه في عدة أراضي لاستثماره، ثم يقول هو عليه دين وعليه دين، لكن سداد الدين موجود. فإذا سد الدين فإنه يكون حينئذ في ذلك كفافا، ليس بمتضرر، فحينئذ ليس من أهل، ليس من أهل الزكاة والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. وبالنسبة للشيخ لغير الواجبة يعني
بالنسبة لي نعم أحسنت، بالنسبة لجزئية السؤال الآخر وهو أنها تريد أن تتصدق في الزكاة غير الواجبة على من ترى. بالنسبة للصدقة غير الواجبة يجوز أن يعطيها الإنسان أي أحد كان حتى لو لم يكن من أهل الأصناف الثمانية. نعم الأحوج أجر، وربما يكون غير الأحوج أعظم أجرا، وذلك مثلا كالصلة للقريب، تأليف القلب النافر أو غير ذلك، فهذه من الأمور المهمة التي ربما يعني يقدم على غيرها. الهدية للأقربين ربما تفوق الصدقة على الأبعدين، الهدية كذلك على أهل البيت أفضل من الصدقة على غيرهم، وهكذا بحسب الحاجة.
ويؤجرون على الهدية يا شيخ؟ أظن ستقدم الهدية
لا يؤجر. نعم يؤجر على الهدية، كيف لا يؤجر؟ كل شيء يخرجه الإنسان محتسبا في ذلك يؤجر. بعض الناس يقول أشتري هدية ثم أهديها لفلان ويظن أنه لا يؤجر عليه. يؤجر عليها بشرط أن تكون إن هي صادقة في هذا، أن تكون هي صادقة في ذلك، لا يكون في ذلك مثلا محاباة ومجاملة والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ عبد الله له سؤالان، سؤاله الأول عن سجود التلاوة، هل له تكبير؟
بالنسبة لسجود التلاوة، إما أن يكون الإنسان في صلاته، فإذا كان في صلاته وإماما فإنه فيه تكبير، وذلك ليعرف الناس الانتقال. وأما إذا كان منفردا في نفسه فإنه لا يحتاج في ذلك إلى تكبير، فإنه لم يثبت فيه تكبير، لم يثبت فيه فيه تكبير. فالتكبير إنما كان للإمام في حال الجماعة، في حال الجماعة لمعرفة الانتقال. إذا قلنا بهذا فمن باب أولى إذا كان الإنسان في غير صلاة، أن يقرأ الإنسان لنفسه ثم يمر بالسجدة فإنه يسجد من غير أن يكبر. بعض الناس يكبر ويزيد على التكبير التسليم وهذا لا أصل له في السنة والله أعلم.
أحسن شيخ. سؤاله الثاني عن العطر، هل يؤثر على صيامه؟
بالنسبة للعطر، العطر أو الطيب على سبيل العموم هو على نوعين. النوع الأول هي الأبخرة التي يخرج من الدخان، وذلك فسواء كانت سائلة أو جامدة من الخشب أو غير ذلك التي تحدث دخانا، فنقول إن ما يتعلق بهذا أن بعض العلماء قال بأن لها جرم، فإذا دخل جوف الإنسان ربما يؤثر على صيامه، مع أن هذا القول مرجوح فيما يظهر أن هذا الجرم إنما هو كحال جرم الهواء الذي يستنشق الإنسان، بل إن الإنسان لو استنشق شيئا من الأكسجين المكثف ربما نفعه أكثر من نفع غيره. وغالبا أن أمثال هذه الأبخرة إنما تدخل إلى الرئة لا تدخل إلى المعدة، وعلى هذا نقول إنها لا تفطر. إذا قلنا بهذا نقول في الطيب الذي ليس فيه دخان، وذلك كان البخاخات أو مثلا في الأدهنة التي يضعها الإنسان مثلا على يده وذلك ثم يستنشق رائحتها، نقول إن ما يتعلق بها أنها لا تؤثر على الإنسان ولو بالغ الإنسان في استنشاقها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ بشير له سؤال، يقول بعض النساء أحيانا تأخذ حبوب الشيخ لتأخير الدور حتى تتمكن من صيام رمضان كاملا.
بالنسبة للحبوب التي تمنع المرأة من الدورة إذا كانت تضر بصحتها، إذا كانت تضر بصحتها فالأولى عليها أن تتركها، وإذا كان الضرر في ذلك بينا فإنها تأثم باعتبار أن بدنها ليس ملكا لها ولا يجوز لها أن تضر بالبدن، فحينئذ نقول إنه لا يجوز. إذا قالت الطبيبة أنه يضر البدن وذلك بحبس الدم مواضعه وربما أثر على البدن وتركيبته وغير ذلك، أما إذا كان لا يضر بها بينما تحبس الدم والأطباء يقولون أن هذا لا حرج، خاصة إذا كان لفترة واحدة فتريد أن تصوم رمضان، نقول لا حرج عليها في ذلك إذا كانت الصورة الثانية والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. أستأذنك في أن أجعل ما تبقى من وقت الشيخ لأسئلة الإخوة هنا في تويتر. هنا الأخ سعيد يقول لدينا إمام في أمريكا يصلي بنا الوتر وحين الدعاء يدعو باللغة العربية واللغة الإنجليزية مع أن لغته هي اللغة العربية، يقول عند مناقشته كان يستشهد بالآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ويقول أيضا حتى يفهم ويستشعر المصلون الدعاء، هل هذا جائز وهل تجوز الصلاة خلفه؟
بالنسبة للصلاة، الصلاة كلها من تكبيرها إلى تسليمها فإنها تكون باللغة العربية، تكون باللغة العربية، وليس للإنسان أن يتكلم مثلا بلغة أعجمية فيما دل على الدليل على التلفظ به، وذلك من التكبير أو كذلك أيضا من التسبيح والتحميد، وكذلك أيضا التشهد أن يقرأه مثلا باللغة الإنجليزية وغير ذلك، فإن هذا يخرجه عن المقصود الذي أريد لأجله، كذلك أيضا يخرج المقصود من إنزال أمثال هذه المعاني أو كذلك أيضا تشريعها باللغة العربية. أما بالنسبة لدعاء الإنسان بنفسه، يعني يدعو الإنسان مثلا يريد أن يدعو ولكنه لا يحسن العربية فيدعو في سجوده بالإنجليزية فسؤالي ونحو ذلك، نقول هذا الدعاء مما لا حرج فيه، هذا الدعاء مما لا حرج فيه، لكن لما كان دعاء القنوت قد جاء عن الصحابة وفي دلالة في قيام المشروع في حال ثبوته في حديث الحسن بن علي وعند الترمذي وغيره في دعاء القنوت، فنقول ما دل عليه الدليل سواء كان ذلك في دعاء في قنوت النازلة أو كذلك أيضا في قنوت الوتر فإنه يكون باللغة العربية لا يكون بغيرها. أما إذا أراد الإنسان أن يدعو لنفسه على سبيل العموم فإنه يدعو بأي لغة يحسنها ولا حرج عليه والله أعلم. أما بالنسبة للصلاة خلفه نقول يبين له وينصح في مثل هذا، والصلاة خلفه صحيحة.
الحمد لله. أحسن عليكم. إحدى الأخوات هنا تقول يا شيخ ما حكم الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ الأدعية الواردة في القرآن الكريم؟
الدعاء في ذلك واسع، الدعاء في هذا واسع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وذلك في نهاية التشهد الأخير. نقول ليتخير بالدعاء يعني يدعو ما شاء من الدعاء خير الدنيا في الآخرة، ويظهر ذلك في قول الله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا إشارة إلى أنه يدعو بما شاء من خير الدنيا في الآخرة، وذلك بما يصلح ما يصلح الإنسان. لهذا نقول إن الإنسان له أن يدعو بما شاء وأن يتخير من الدعاء ما يناسبه إذا وجد من الألفاظ الشرعية. جاءت الألفاظ الشرعية بالدعاء في القرآن، جاءت كذلك في السنة، وذكرها لا يعني حصرها، لا يعني الحصر، وإنما يعني في ذلك أن بعض الناس ربما لا يحسن التعبير عن حاجته أو كذلك أيضا لا يعرف الألفاظ المشروعة من الممنوعة ونحو ذلك، فحينئذ يقدم ما جاء في النصوص. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا به فهو سنة بلا ريب أن يدعو الإنسان، وذلك بتصريف القلب، المصارف القلوب والأبصار، صرف قلبي على دينك، أو كذلك أيضا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو غير ذلك اللهم أعوذك من الكفر والفقر، فهذا الدعاء بذلك سنة. أما بالنسبة أن الإنسان لا يخرج عنه نقول خالف السنة، لا، بل يدعو الإنسان بما شاء إلا في المواضع التي جاءت بعد تحديدها في مكان أو في زمان فإنه يتقيد باللفظ الشرعي، وما زاد عن ذلك فإنه يدعو بما شاء من الأدعية ولو ألف تراكيبها أو لم يسمع بها من قبل، فما دام اللفظ مشروعا وليس بالممنوع فلا حرج في ذلك.
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول تسأل عن معنى الأمر، أمر الاستماع للقرآن الكريم إذا تلي فاستمعوا له وأنصتوا، تقول على من يقع، هل يلزمني وأنا في بيتي أن أستمع لتلاوة الإمام في المسجد وأن أترك صلاتي وهي تصلي في بيتها؟
نعم، في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقول هذا جاء في المأموم بالنسبة للإمام كما جاء ذلك عن مجاهد بن جبر وغيره، وبعضهم قد حكى الإجماع على ذلك أن هذه الآية إنما نزلت في المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام. بالنسبة لغير المأموم كالمرأة في بيتها تسمع قراءة الإمام، أو كذلك أيضا الرجل يمر بأحد يقرأ، فإنه لا يجب عليه أن يتوقف وينصت لأنه ليس معنيا بالقراءة، بالنسبة للمأموم معني بالقراءة فإنه يجب عليه الإنصات. كذلك أيضا الإنسان إذا كان في حلقة قراءة في حلقة علم أو نحو ذلك فهو معني بالقراءة فيجب عليه أن ينصت. أما إذا لم يكن معليا بذلك وذلك حال الإنسان يمر مثلا بأحد يقرأ أو بإمام أو مسجد يقرأ فلا يجب عليه أن ينصت. كذلك أيضا في حال هذه المرأة إنصاتها ليس بواجب، لكن لو أنصتت فالأمر حسن والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا سؤال من الأخ عبد العزيز الجازع يقول هل الأفضل العمرة في رمضان أم في الأشهر الحرم؟
بالنسبة لاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في السنة فعل وقول، وجاء بالنسبة للقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة قال عمرة في رمضان تعليل حجة، وأما بالنسبة للفعل فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر 4 عمر وجميعها قد كانت في أشهر الحج في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت في حجته عليه الصلاة والسلام. فنقول إن ما يتعلق بالفعل والقول قد اختلف في ترجيح الفعل على القول والقول على الفعل، ولكن ثمة قرينة ترجح الفعل على القول، وذلك التكرار، أن التكرار الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في أشهر الحج دل على قصدها، على قصد ذلك في هذا الوقت. وعلى هذا نقول إن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان، ويؤكد ذلك قرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يفعل وفعل وكرر، وثم أيضا أنه قال ولم يكرر وفعل وكرر، يعني قال العمرة في رمضان في هذا الحديث للمرأة بلفظ واحد، وكذلك أيضا بالنسبة للفعل فإنه كرره عليه الصلاة والسلام ما يدل على تأكيده وقصده. لهذا يظهر أن العمرة في أشهر الحج أنها أفضل من العمرة في رمضان. ثم أيضا أنه يندر في فعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الاعتمار في رمضان. قد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث السائب أنه كان يصلي بالناس فسمع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يدخل إلى مكة معتمرا، قد جاء عند ابن أبي شيبة وإسناده عنه صحيح، وهذا أعلى ما جاء في اعتمار الصحابة في رمضان، وهذا من النصوص النادرة في قضية العمرة في رمضان. والأظهر في ذلك أن العمرة في رمضان سنة، وأما بالنسبة للاعتمار في غير رمضان فهو أفضل في أشهر الحج في أشهر الحج وفي ذي القعدة على سبيل الخصوص، وأفضل من غيرها. وقد يشكل على البعض أن هذا قد جاء في الحديث السابق أنها تعدي الحجة، بينما جاء ذلك فعل مجرد. نقول ذلك فضل وليس تفضيل، ولدينا فرق بين الفضل والتفضيل. أما بالنسبة للفضل هو بيان أجر معين، ولم يدل الدليل على أن فعل كذا هو أفضل من فعل كذا. أما بالنسبة للتفضيل فإنه لم يرد في ذلك، وقرائن تبقى في ذلك على الأصل، والقرائن قد اجتمعت في عمر في العمرة في أشهر الحج أكثر من اجتماعها في رمضان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. نصف دقيقة، هنا إحدى الأخوات تقول لدينا في المسجد حلقات تحفيظ قرآن نسائية، بعد صلاة التراويح هل يجوز للمرأة في العذر الشرعي الدخول للمسجد؟
بالنسبة لدخول المرأة الحائض المسجد إذا أمنت من تنجيس المسجد، وكذلك أيضا من إمساك المصحف لا تمسكه مثلا بكفها وإنما تمسكه بحائل، فلا حرج عليها حينئذ.
الحمد لله. وأجر الصدقة في رمضان هل يختلف أول الشهر عن يعني آخره؟
هو لا شك أن رمضان أن آخره أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من أوله، وأن العشرين الأخيرة أفضل من العشرين الأولى، وأن الصدقة وجميع أنواع العبادات في الزمن الفاضل أنها أفضل من الزمن المفضول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. إلى مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق طريفي، وبارك في علمه وعمله، ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء. تقبل الله من الجميع الصيام والقيام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.